بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في قوله ويصح تعليقه بالصفة والشرط. وقفنا عند آخر مسألة: وكذا لو قال طلقي نفسك على كذا. ونحن نعلم أن الطلاق على بدن يسمى خلعة، فقال طلقي نفسك على شيء، مثلا قال على ثوب، على درهم، على دينار. ضرب الشيخ هنا مثلا فقال طلقي نفسك على 100 ونحوها، فيشترط الفور. عند ذلك لو وافقت وطلقت نفسها على 100 وقع خلعا، وتصبح منه. طبعا عندما دخل المال هنا ودخل العوض كان الطلاق رجعيا إذا كانت مدخولا بها. أما إذا دخل فيه المال عند ذلك صار الأمر هذا الطلاق بائنا، لأن الخلع بينونة. وهذا هو الفرق بينه وبين الطلاق الرجعي. ففي الطلاق الرجعي يستطيع الرجل إذا كانت الزوجة مدخولا بها في الطلقة الأولى والثانية أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. أما إذا كانت المرأة قد عقد عليها وطلقها فالطلاق قبل الدخول قولا واحدا يقع بائنا، أي لا تحتاج هي إلى عدة. إذا أراد أن يعود إليها لا يصح بقوله راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لا بد من عقد جديد ومهر جديد. لا يهمنا كمية المهر، المتفق عليه المسمى ولو كان 10 ليرات سورية هذا يصح. وخروجا من الخلاف، من خلاف من أوجب ذلك، 10 دراهم فضة يعني قيمة 10 دراهم فضة، وليس هذا بالكذب. فلو أخرت وطلقت لم يقع، يعني قال أخري، قال طلقي نفسك على كذا، أخرت. طبعا عندما يكون هنالك صار كالإيجاب والقبول، هو طلب منها لكن لم تجبه اليوم، لم تجبه هذه الساعة، أجابته بعد يوم أو بعد ساعة، بشرط أن يكون قد انفصل الكلام عن بعضه، عند ذلك طلقت نفسها على كذا، هل يصح؟ لا يصح ولا يقع. هذا إذا كانت الزوجة مكلفة، إذا كانت الزوجة مكلفة راضية. هنا توقفنا. في المقابل ماذا يكون؟ المكلف هو بالغ عاقل، المكلف بالغ عاقل. وإذا لم يكن بالغا عاقلا معنى ذلك مقابل البالغ ماذا يكون؟ الصغير. ومقابل العاقل يكون المجنون. عند ذلك هؤلاء مستوبي العبارة، يعني الصغير لا عبارة له والمجنون لا عبارة له. من هنا ننطلق. أما لو كانت مجنونة فقالت له طلقت نفسك مثلا، هل يعتبر بكلام المجانين؟ لا. أو صغيرة تفهم عليه حتى ولو كانت مميزة. لماذا؟ لأن دون سن البلوغ لا تملك هذا الحق. غير مميزة لم تطلق. فإن كانت مميزة فوجهان. عندما نقول فإن كانت مميزة فوجهان، طبعا نحن ما معنى مميزة؟ يعني تأكل لوحدها، تشرب لوحدها، تستنجي لوحدها، يعني تقوم بأمر نفسها، لكنها ما وصلت إلى درجة البلوغ. دعي ما تقول. كبنات اليوم، بنت مثلا في صف السادس الابتدائي، في صف الخامس الابتدائي، في هذا السن مثلا، فهل هذه مميزة أم لا؟ مميزة، تذهب إلى المدرسة وتكتب وظائفها وتخاطب وتكلم، لكنها في طور التدريب عند الله تبارك وتعالى إلى الآن ما كلفت، فكيف نجعلها مكلفة وغير مكلفة؟ إذن شيء واحد. أما مسألة الصلاة والتدريب عليها مسألة تدريبية، الصلاة تقع منها نفلا لا تقع فرضا. نعم. فإن كانت مميزة فوجهان، صحح النووي أنها لا تطلق أيضا، وهذا هو الأصح، ولو كانت غير راضية في الباطن طلقت في الظاهر. وهل تطلق باطنا؟ يعني صورة العقد، صورة طلاق، حقيقته لا يوجد طلاق لأنها مشلوبة العبارة. يعني أحد المتعاقدين، ألا ترى لو أنك اشتريت من ولد صغير أو بعت إلى ولد صغير، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح. كذلك العقد، هذه الألفاظ المتبادلة ما بين الصغيرة غير البالغة، هذا الذي لا يصح. وهل تطلق باطنا وجهان؟ أحدهما لا يقع، وبه قال غير واحد كما لو علق على حيضها. مسألة أخرى، كما لو علق على حيضها فقالت حط، يعني قال لها إذا حط فأنت طالق، فقالت حط وهي كاذبة، فإنه لا يقع باطنا. صورة هو يفهم منها شيء، ماذا فهم منها؟ أنها أخبرته، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب، وهذا الأمر لا يطلع عليه إلا هذه المرأة، تطلع هي على نفسها. فلو قالت حط وعند ذلك كانت كاذبة، في الظاهر يقع الطلاق، لأنه ربط الطلاق بأي شيء؟ بالحيض. أما في الحقيقة حاضر، إذن الأمر المعلق عليه لم يقع، إذا كانت كاذبة نقول لا يقع باطنا، والأصح في المحرر والمنهاج والتهذيب. وبه قال القفال وغيره أنه يقع، لأن التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة، وقد وجدت لا بما في الباطن، ولو شاءت بقلبها ولم تنطق بلسانها. قال الإمام الذي يجب القطع به أنها لا تطلق ظاهرا ولا باطنا، لأن الكلام الجاري على النفس ليس جوابا. يعني عندما يخاطب الرجل زوجته، طبعا عندنا الكلام قسمين، كلام في النفس وكلام في اللسان. ومعنى الكلام في النفس، لو طلبت منك سؤالا وجاءت في نفسك عدة أجوبة وأنت اخترت في نفسك الجواب قبل أن تنطق به، هل تعتبر ناطقا؟ لا، لا تعتبر. إذن الكلام هو نطق، لأن الله عز وجل هو فقط المطلع على القلوب. أما خطابنا بين بعضنا البعض فلا نعرف فيه رضا القلب أو عدمه، ولذلك علق الله تبارك وتعالى العقود كلها بأي شيء؟ باللسان. حتى الإيمان، نحن لا يهمنا، بينك وبين الله لا يهمنا، حتى لو نطق إنسان بالشهادة في قلبه ولم ينطق بها في لسانه لا نجري عليه أحكام المسلمين. أما عند الله نترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا إذا كان ناطقا، أما إذا كان أخرس عند ذلك إشارة الأخرس مثل نطقه. إذن نحن لا يقول واحد عند البيع مثلا، كما مر معنا في باب البيع، أخي أنت بعتني البيت، طالع من الباب من حق انطلع ولا ما طلع؟ أنا كل الكلام لا يهمني، خرج من لسانه أم لا؟ العبارات التي نتحاكم فيها بين بعضنا البعض لساننا، قال بعت، قلت اشتريت، انتهى الأمر، توفرت الصفات، صح البيع، ولو لم يكن راضيا بقلبه. طبعا ما لم يكن مكرها، مسألة أخرى، كان الإكراه هو المانع من هذه الصحة. وهنا أيضا عندما تجيب المرأة هل تجيب بقلبها أم تجيب بلسانها؟ يجب أن تجيب بلسانها. نعم. لذلك قال الشيخ إن الجواب، طبعا إن الكلام الجاري على النفس ليس جوابا، وأبدى الرافعي في الوقوع ترددا، وحكى في الروضة في ذلك وجهين: ولو قالت شئت فكذبها، فإن قلنا فإن المعلق عليه اللفظ فالقول قوله، وإن قلنا ما في نفس الأمر فالقول قولها، حكاه مجل. يعني سأوضح مسألة ما في النفس والواقع. يعني أحيانا نحن عندما نريد أن ندخل إلى صلاة مثلا المغرب، فينبغي علينا أن تكون نيتنا عند صلاة المغرب أن الوقت قد دخل، هذا في نفوسنا، لكن في الواقع دخل أو لم يدخل هذه مسألة أخرى. يعني ظن بعض الناس أن الوقت قد دخل لكنه لم ينظر إلى الواقع تماما، فصلى، وبعد أن صلى أذن المغرب، فهل صلاته جائزة؟ لا، لأن العبادة تحتاج إلى أمرين: أن يكون الأمر الأول في ظن المكلف صحيحا، والأمر الثاني أن يكون واقعا. يعني لا يكفي اجتهادك بعد أن تعلم أنك صليت خارج الوقت، هل تصح هذه الصلاة؟ أما بالنسبة للمعاملات غير العبادات، قالوا ينبغي أن يكون في نفس الأمر. ما معنى في نفس الأمر؟ إنسان أخذ ولد وحيد لوالده، أخذ سجادة من البيت سرقة وهي ملك لأبي، أخذها في الساعة الثانية ظهرا ونزل بها إلى السوق فبيعت في الساعة الرابعة بأي ثمن، هل يصح البيع هنا؟ لا يصح، لأن الإنسان لا يصح أن يبيع ما لا يملك. لكن الواقع في الساعة الثانية عندما خرج من البيت، قلنا باعها في الساعة الرابعة، مات أبوه في الساعة الثالثة، السجادة لمن صارت؟ للوارث هذا. فعندما باعها وافقت نفس الأمر بأنه مالك أم لا مالك؟ لو عاد إلى البائع فقال: يا أخي أنا كنت سرقتها، قال له: متى؟ عندما سرقتها أنت بعتها أم عندما كنت وارثا بعتها في نفس الأمر؟ فعندما تحققنا أنه وارث ولو باعها بثمن بخس، معنى ذلك أن البيع قد وقع. هذا فرق ما بين المعاملة. فهمنا ما معنى نفس الأمر؟ نفس الأمر معنى ذلك أنها وافقت ملكا له، بينما في الصلاة لا تكفي الموافقة، لا بد من الأمرين: أن تعزم على الصلاة وأنت تعرف أن الوقت قد دخل ظنا، والوقت في الواقع قد دخل. فهنا من هذه المسألة، وحكى في الروضة في ذلك وجهين: ولو قالت شئت، يعني علق لها إن شئت طلقتك إن شئت مثلا، فكذبها، هل قالت أم لم تقول؟ فإن قلنا إن المعلق عليه اللفظ كان ينبغي أن يسمعها، فالقول قوله، لأنه عند ذلك يا ترى شاءت أم لم تشاء، أنا ما سمعتك، أنا أخاطبك، كل إنسان بخاطب، بعت بيسمع اشتريت، وهبت بيسمع قبلت، إلى غير ذلك، عرتك استعرت، فالقول قوله، وإن قلنا ما في نفس الأمر فالقول قولها. فإذا شاء، إذا كان الأمر، لأن هذه المسألة تحتمل أن تتردد ما بين الأمرين معا. ولو علق الطلاق بمشيئتها لا على مخاطبتها، مخاطبته لها، فقال: زوجتي طالق، إن شاءت لم تشترط المشيئة على الفور على الأصح، سواء كانت حاضرة أم غائبة. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا بعض الحروف، نعود إلى العربية قليلا سامحونا، في بعض الحروف في اللغة العربية تقلب الحاضر إلى الماضي، وفي بعض الحروف إذا دخلت تقلب الماضي إلى المستقبل. كيف يكون ذلك؟ أنت عندما تقول أنا أقرأ أنت تقرأ هو يقرأ. لو قلنا الآن أدخلنا حرف جازم وقلنا لم يقرأ، نعرف هذا الحرف حرف نفي، حرف جزم ونفي وقلب. ما معنى قلب؟ أنها قلبت هذا الفعل من حالة الحضور إلى الماضي. عندما أقول يكتب الآن يكتب، لم يكتب انتهى الأمر، يعني مات فلان لم يمت، لم يمت يعني في الماضي، مات في القتال لم يمت، انتصر لم ينتصر، انتهى الأمر. فكلمة ينتصر لو كانت بدون لم ننتظر الآن وقوعها، الآن يكتب ينتصر يمشي. أما إذا قلنا لم يمشي معنى ذلك في الماضي وانتهى، أم لم يحج في معنى ذلك انتهى الحج ولم يحج. أما لو قلنا يحج هذا الكلام يصح متى؟ في ساعة الحج، نقول فلان أين فلان؟ والله الآن يحج في بيت الله الحرام. فهمنا ما معنى لم إذا دخل. في المقابل شاء فعل ماضي ضرب، لكن لو قلت إن ضرب زيد عمرا، تضحك إلى أخوك مثلا أو تتكلم مع ولدك، إن ضربت أخاك فأنا أعاقبك، إن ضربت أخاك، متى ضرب؟ في الماضي ولا في المستقبل؟ تتحول ضرب من الماضي إلى المستقبل. من هذه القاعدة سنخرج إلى شيء. فقال مثلا زوجتي طالق إن شاءت، إن شاءت متى؟ في الماضي ولا في المستقبل؟ هذا في المستقبل. لم تشترط المشيئة على الفور، لأن إن غيرت الفعل من الماضي إلى المستقبل على الأصح سواء كانت حاضرة أم غائبة. كثير من الناس يقول ما أنا طلقت لكن هي ما سمعت طلاقي. لا يشترط السماع في الطلاق، أنت طلقت معنى ذلك انتهيت، عليك أن تخبرها فقط. والطلاق يقع من لحظة الطلاق، من لحظة اللفظ لا من لحظة الإخبار. يعني فلو طلقها يترتب عليها أحيانا أشياء، ولو كانت بائنا مثلا ومات أو ماتت ما في توارث بينهما، بينما لو كانت رجعية في توارث بينهما. ولذلك لا بد من العلم بأن الطلاق إنما يكون بلحظته، بلحظة لفظه لا بلحظة الإخبار فيه. لا يشترط سماع الزوجة، لا يشترط الإشهاد عليه. لو طلقت بينك وبين نفسك قاعد هيك في غرفته لحاله ولا أحد يسمعه، فقال زوجتي طالق، محاسب عند الله عز وجل، محاسب. طلقت الزوجة، طلق. لذلك قال الشيخ سواء كانت حاضرة أو غائبة. ولو قال لأجنبي إن شئت، يعني إذا كان هذا الشيء يرضيك، فزوجتي طالق، فالأصح أنه لا يشترط مشيئته على الفور إذ لا تملك له. يعني هذا الرجل خاطبه، لكن هذا الرجل مثلا المخاطب كان رجلا عاقلا، فجاء بعض الناس يستشيره في زوجه، فقال يعني بعد أن شرح له المشكلة بينه وبين زوجته قال له الزوج إن شئت فزوجتي طالق. يا ترى هل يجب على هذا الإنسان أن يقول شئت مباشرة أو لم أشاء؟ لا، له فترة من الممكن، وهذه الفترة حتى يعلم مشيئته. فإذا قال له في المشيئة شئت، من اللحظة التي يشاء فيها يقع الطلاق. ولو قال إن شئت وشاء فلان فأنت طالق، إن شئت وشاء فلان فأنت طالق، اشترطت مشيئتها على الفور. وفي مشيئة فلان وجهان، الصحيح ألا يشترط الفور؟ نعم. الآن عندنا مسألتان، قلنا لما كان الكلام يتعلق بها، فلو قال لها إن شئت فأنت طالق، فقالت مباشرة شئت طلقت، لو قالت لم أشأ لم تطلق. وقلنا إذا قال لفلان إن شئت فزوجتي طالق، فقلنا ينتظر مشيئته. الآن إذا قال لها إن شئت وشاء فلان، جمع ما بين الأمرين. الآن بالنسبة إليها على الفورية، فينبغي عليها مباشرة أن تختار، وننتظر ماذا؟ ننتظر مشيئة الآخر من أجل الموافقة. ولو قال إن شئت وشاء فلان فأنت طالق اشترط مشيئتها على الفور وفي مشيئة فلان وجهان. الصحيح لا يشترط الفور، وإذا علق بمشيئتها فأراد أن يرجع قبل مشيئتها لم يكن كسائر التعليقات. قال لها أنت طالق إن شئت، أخي بطلت قبل ما تجاوبي، هذا كلام لا يصح. لماذا؟ لأن الكلام خرج منه وينتظر الآن جواب على الفور، لا يقول أنا لغوت هذا الكلام. أما لو قال أنت ولم يقل طالق ما تم الكلام، عند ذلك الكلام ملكه فليسكت، وعند ذلك ما وقع شيء. ثم هذا كله إذا علق بقوله أنت طالق إن شئت. أما إذا قال أنت طالق، انتبه إلى هذا الفرق، لو قال لها أنت طالق إن شئت يشترط الفور. لماذا؟ لأن هذا إيجاب ولا وليس فيه تحديد للمدة. بينما لو قال أما إذا قال أنت طالق متى شئت، أخي متى عنا على ذلك أن تزورني فزورني، متى الآن، غدا، بعد غد، بعد سنة، متى صار معك مال حج إلى بيت الله الحرام، متى رزقك الله مالا وفيرا فابني مسجدا، هذا يحتاج إلى زمن طويل. فلذلك عندما قال لها أنت طالق متى شئت، معنى ذلك فتح لها الزمان وصار أمرها بيدها، فتستطيع في اللحظة التي تريد طلاقها أن تقول شئت مثلا، وعند ذلك يقع الطلاق. طلقت متى شاءت، وإن فارقت المجلس لا يهمنا ما قال لها متى شئت في هذا المجلس، أما لو ضبطه في كلمة في هذا المجلس فمهما طال ذلك المجلس كالمجلس الذي نجعل فيه خيار البيع. نعم. لأنه تعليق على صفة لا تقتضي فورا، كلمة متى تقتضي وقتا. ولو قال أنت طالق إن شئت أنا، هذا طلق وربط الطلاق بمن؟ بنفسه. قال أنت طالق إن شئت أنا، يعني عندما أشاء. نعم. فمعنى ذلك وقع الطلاق، فمتى شاء وقع الطلاق، لأن الأصل ماذا؟ الأصل بقاء النكاح، ومشيئته لم تحصل، فإذا حصلت مشيئته وقع الطلاق، لأنه قادر على الإنشاء في كل لحظة. ولو قال أنت طالق كيف شئت، قال البغوي وأبو زيد والقفال تطلق شاءت أم لم تشاء، لأن كلمة كيف شئت رضيت غضبت وافقت لا لم توافق، يعني كي كأنه يقول لها أنت طالق على كل حال، هذا معنى كيف شئت. فإذا شاءت أو لم تشاء فهذا داخل تحت قوله كيف شئت، شاءت أم لم تشاء. وقال الشيخ أبو علي لا تطلق حتى توجد مشيئته في المجلس، مشيئة أن تطلق أو لا تطلق، يعني أنت طالق كيف شئت. فعند ذلك إذا كان هو قاصدا بذلك أن الطلاق يقع بكل حال طلقا، وإن كان في هذه المسألة يربط هذا الأمر بأنه يملك طلاقها كيفما شاءت أو لم تشأ، عند ذلك يرتبط هذا الأمر بأي شيء؟ في مشيئته. قال البغوي وكذا الحكم إذا قال على أي وجه شئت، يعني نفس الشيء لو قال لها أنت طالق نعم. قال البغوي وكذا، يعني يكون كذا الحكم، الحكم كذلك، هذا مبتدأ وخبر. إذا قال أنت طالق على أي وجه شئت ممكن هذا، فكذا نقله الرافعي هنا، يعني مثل المسألة السابقة على أي وجه شئت مثل كيفما شئت أو كيف شئت. ثم أعاد ذلك في باب العتق قبيل الولاء. انظروا إلى الصور المتكررة التي يجعلها الفقهاء، وكل ذلك من أجل تدريبنا، ومع ذلك يأتي الناس بصور ما أنزل الله بها من سلطان. واقتضى نقله هناك رجحان اشتراط المشيئة يعني في المجلس، والله أعلم. ومنها إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء أبوك ألا تطلقي فلا يقع طلاق، كما لو قال إلا ألا يدخل أبوك الدار فإنها لا تطلق إذا دخل. لأنه ما معنى، من أين جاء هذه؟ هذه عبارات أحيانا ترتبط باللغة العربية. فمثلا أنت طالق إلا أن يشاء أبوك ألا تطلقي، إلا أن يشاء أبوك ألا تطلقي فلا يقع طلاق، لأن ربط المشيئة والدها بأي شيء؟ بعدم طلاقها. ومعنى ذلك ما ربط المشيئة بكل شيء، طلاق أو عدم الطلاق، ربط الطلاق أنت طالق إلا أن يشاء أبوك. ماذا يشاء؟ لو قال ربطها بالمشيئة فقال شئت الطلاق وقع، ولو قال لم أشأ الطلاق لم يقع، لكن ربط في الجزء الثاني فقط في النفي، فقال إلا أن يشاء أبوك ألا تطلقي، فربطها بمشيئة عدم الطلاق. معنى ذلك أبوها الآن لا يستطيع أن يقول أوافق، لأنه ليس مخير في طلاق الزوج أن يقول موافق على طلاقها، فقط موافق على عدم طلاقها. معنى إذا كانت الموافقة على عدم الطلاق يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. كما لو قال إلا ألا يدخل أبوك الدار فإنها لا تطلق إذا دخل، إلا ألا يدخل، نفي إثبات. نعم. ولو قال أنت طالق لولا أبوك، هذا دائما الخبر في لولا يأتي محذوف، يعني لولا أن أبوك، لولا أبوك موجود، لولا أبوك موجود في هذه الحالة في لم تطلق على الصحيح. لماذا؟ لأن هنا لولا أن والدك موجود في هذه الحالة، يعني كنت طلقتك، فهذا لا تطلق على الصحيح. ومنها له زوجتان، فقال من أخبرتني منكما بكذا، من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق. فلفظ الخبر يقع على الصدق والكذب، يعني لو قال، نعطي مثال، من أخبرتني منكما بأن فلانة ولدت فهي طالق، فقالت إحداهما ولدت فلان، خبر، هذا يسمى خبر. لماذا؟ هو لا يربط الأمر بالواقع وإنما يربطه بالخبر، كأنه قال من قالت منكم أحد هذه الأشياء، وكل كلام يحتمل الصدق والكذب، إلا كلام الله تبارك وتعالى لا يحتمل إلا الصدق. كلام الرسول يحتمل الصدق والكذب؟ نعم. ليس من كلام أن الرسول يكذب، لا، قد يقول لك قائل قال رسول الله وهذا الكلام كذب، من هنا كان في أحاديث موضوعة. يعني الآن كلام الله معروف، كلام الله محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن الكريم كلام الله أزلي محفوظ، لذلك لا يعتريه إلا الصدق. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يصل إلينا مباشرة نحن نسمعه، أنا أوضح في هذه المسألة، إذا تكلم الرسول هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما اليوم في عصرنا كلام الرسول الحديث نقول هل هذا حديث صحيح، هل هذا حديث ضعيف، هل هذا حديث موضوع يعني مكذوب على رسول الله. ولذلك صح أن يقول الرسول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لهذا لا يفهم الإنسان، واحد يقول مباشرة يخرج ذهنه إلى أن الرسول يحتمل كلامه الصدق أو الكذب. نعم.
ليس بكلام الرسول
يقول هذا القائل ماذا يقول؟ يقول قال رسول الله، ثم نقول له هذا حديث مفترى على رسوله، نحن نتكلم عن هذه الحالة. نعم، لذلك الآن من أجل أن نوضح الخبر، يعني لا يستثنى من الكلام الآن إلا كلام الله تبارك وتعالى أنه لا يحتمل إلا الصدق. نعم، أما بالنسبة لهذا كلام الزوجات، واحدة قالت قال له من أخبرتني منكما بأن فلانة قد ولدت مثلا، واحد قالت له ولدت وما ولدت، أو قالت ولدت وقد ولدت، لا يهمنا، مجرد الإخبار أخبرت أم لا أخبرت، بصدق بكذب عند ذلك فهي طالب. فلفظ الخبر يقع على الصدق والكذب ولا يختص بالخبر الأول، فإن أخبرتاه صادقتين أو كاذبتين معا أو على الترتيب طلقتا معا، قال من ومن ماذا تفيد؟ تفيد ألفاظ العموم. كيف نعرف العموم؟ انظر إلى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، بعد ذلك ماذا قال؟ قال وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، بعد ذلك قال ولنجزينهم. ماذا شمال؟ جمال ذكر ونساء. بما من أين كيف عاد كلمة ولنجزينهم على من؟ لأنه من ألفاظ العموم. وعندما قال هنا من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق، ألفاظ عموم تحتمل كل الزوجات، صحيح؟ فكل زوجة تخبره بهذا الخبر صادقة كانت أو كاذبة فإن الطلاق يقع عليها، وسواء قال من أخبرتني منكما بقدوم زيد ونحوه، واحدة قالت قدم زيد، صادقة أم كاذبة يقع الطلاق، أو من أخبرتني أن زيدا قدم أو بأن زيد قد قدم على الصحيح. بعد ذلك قال ومنها لو قال أنت طالق يوم يقدم زيد، يا ترى هذا اليوم أين يبدأ؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
Ну, правильно.